صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية. انتظار ما يخيطه الخارج ليلبسه لبنان يبدو أن للأسف سياسة متلازمة لدى بعض السياسة يلي عم بيترقب إيش رح يصير على جبهتي كييف وفيينا لا يحدد مسار الملفات المحورية الداخلية من ملف ترسيم الحدود البحرية وملف تفجير المرفأ وحتى الموازنة ولتغليب كفة ميزان القوى بالانتخابات النيابية المرتقبة. فهل فعلا من شأن التطورات الدولية الإقليمية أن تؤثر مباشرة على الداخل ومن سيدفع الثمن؟ بيسرني اليوم مستمعينا أن استضيف معي بالاستوديو النائب جورج عقاس. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
أهلا فيك يا كارلا. صباح الخير صباح النور كل المستمعين.
بداية هل فعلا في رابط بين التطورات الإقليمية وما يبدو بالداخل أنه ترحيل متعمد للملفات؟
يعني أنا بيأسفني أقول إنه إيه ما في أنكر إنه في ترابط، أكيد ما بوافق إنه يكون لبنان دائما مرهون لقرارات خارجية ولصفقات إقليمية أو دولية مثل ما تعودنا بالعقود السابقة، بس هذا أمر لا يمكن إنكاره، لا يمكن إنكار تأثير ما يجري اليوم في أوكرانيا مش بس على لبنان، على العالم كله بطبيعة الحال. وأيضا مفاوضات فيينا بين أوروبا وأمريكا من جهة وإيران من جهة تانية حول الملف النووي الإيراني أكيد له انعكاس، لأنه إيران موجودة بقوة في لبنان، لها الذراع الأكبر اللي بتستعمله بالمنطقة هو حزب الله، ويطبق يوم بعد يوم على حياة اللبنانيين ويقبض على السياسة اللبنانية، وآخر تجليات هذا الإطباق هو الموقف الفظ تجاه وزير الخارجية وتجاه بيان وزارة الخارجية اللي بمعزل عن إذا كنا معه أو ضده لهذا البيان، بس أنه هذا دليل على أنه حزب الله لا يسمح أنه أي شيء يصير بالسياسة اللبنانية بدون ما يكون مارر عبره وإخذ رضا وإخذ موافقته، وألا يتم التبرؤ من هذا الوزير المسكين من قبل الجهة اللي سمته على جيري عادتها بالتملص والتبرؤ ورمي الحلفاء بس لمصلحتها وخدمة لارتباطها الاستتباعي لحزب الله. وأنا عم بقول هيدا الشيء دغري، أكيد بيجي ببالي أنه أهمية الحياد اللي نادى فيه البطرك الراعي، وأكيد يعني موافقتنا وحماسنا ومناداتنا والتصاقنا بهذه الفكرة، لأنه لبنان ما في يكون إلا محايد، لأنه كل ما عم يعطي لبنان رأيه بملفات إقليمية وخارجية عم يصير في انقسام داخلي وعم بيغرق أكتر وأكتر. اليوم أنا برأيي أول شيء مطلوب من الدولة اللبنانية بمؤسساتها كلها في النزاع الروسي الأوكراني هو أني فكر كيف بدي خلص الطلاب اللبنانيين اللي عم بيتعلموا بأوكرانيا قبل ما أخذ أي موقف. أنا بروح على مصلحتي ومصلحة شعبي، في عندي كذا ألف،
في إجراءات عم بتتم اتخاذها، في آلية عمل والهيئة العليا للإغاثة بلشت تشتغل وتتصل وتعمل
مع الأسف اللي عم نقرأ أنه في رجل أعمال هو اللي هيئته مغترب هو اللي متكفل يعني بنقل هؤلاء الطلاب إلى بولندا. مفروض الدولة كمان تشوف كيف بدها يعني تحد من تداعيات الأزمة الأوكرانية اقتصاديا، يعني منين بدنا نجيب قمح، منين بدنا نجيب، كيف بدنا نلاقي بديل عن ما نستورده من أوكرانيا. هيك الدولة مفروض تفكر، هيدي الدولة العاقلة الرشيدة بتفكر بمصلحة شعبها أولا بما يمكن أن تنتجه هكذا أزمات عالمية على إقليمها على ناسها على حدودها على أمنها على سيادتها على اقتصادها، وبعدين ممكن تأخذ الموقف الأخلاقي اللي ممكن تعبر عنه أنه هي ضد النزاعات الحربية وضد غزو دولة إلى دولة أخرى، اللي أكيد أنا بوافق على هذا الموضوع، بس أنه يعني أنا عم بقلك أنه نحن دائما ما منفكر بشعبنا، ما منفكر بمصلحتنا، نحن دغري منروح منكب حالنا مع هذا الفريق أو ذاك بدون ما نقدر عواقب رمي نفسنا بهذه النزاعات الإقليمية والدولية، بدون ما نفكر مثل ما لازم بمصلحتنا بالدرجة الأولى.
سعادة النائب طرحت عدة أمور وأبواب فتحتها، يعني بداية أنت كرست أنه السياسة الخارجية هي لحزب الله اليوم، يعني من خلال حديثك تكرس أنه السياسة
الخارجية والدفاعية والمالية والبدك يا ملا كله هو يعني
على غرار التوقيع الشيعي على وزارة المالية، هل أصبح مكرسا كمان أنه السياسة الخارجية يجب أن تناط بحزب الله؟
واضح، يعني شفنا ردة الفعل على بيان وزارة الخارجية، وأنا برأيي
هذا موقف
أنه نحن إذا كنا نعتبر نفسنا من دول العالم الديمقراطي يا كارلا وننتمي إلى هذه الأسرة الدولية وعنا تاريخ طويل وتراث عريق بالممارسة الديمقراطية ودستورنا ينص على أنه نحن نلتزم بالمواثيق الدولية وبميثاق الأمم المتحدة اللي بيحكي عن أمرين أساسيين كمبادئ نشأت في هذا النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وأهم مبدأين: مبدأ عدم تدخل الدول
بشؤون
الدول الخارجية، ومبدأ تاني اسمه عدم حل النزاعات إلا عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية، وأيضا مبدأ حق الشعوب بتقرير مصيرها. طيب كل هذه إذا بدك القيم اللي قايمة عليها الأمم المتحدة واللي قايمة عليها العلاقات الدولية، إذا نحن فعلا حريصين وإذا فعلا نحن ننتمي أكيد يجب أن يكون عندنا موقف أخلاقي يدين بدون ما ناخد موقف بلب النزاع بين روسيا وأوكرانيا والموروثات التاريخية وماذا تعني أوكرانيا لروسيا وكيف تصرف الناتو مع روسيا إلى آخره. نحن على الأقل فينا ندين الأعمال العسكرية بين أي دولة ودولة أخرى
في حل النزاعات،
بس أنا بقول لك أكتر من هيك، أنا راديكالي بهذا الصعيد، أنا مع الحياد التام يا أخي، مش مطلوب من لبنان أن يعني يبدي رأيه بكل ما يجري حول العالم، يعني مش إذا صارت حرب بين الأرجنتين وإنجلترا على الفوكلاند نحن لازم ناخد موقف، يعني مش مطلوب منا إذا كان يؤثر سلبا علينا. مش هيك يعني القصة معقدة شوي، وأنا يعني هذا النزاع الذي يجري اليوم بين روسيا وأوكرانيا وعم نشوف تداعيات بأوروبا، عم نشوف هيك مثل هالصحوة اللي عم بتصير بأوروبا اللي صار بألمانيا أمس أو أول أمس، أمر تاريخي أنه ألمانيا اللي هي زعيمة أوروبا خليني أقول الاقتصادية والسياسية وقت هالقد أخذت قرارات تاريخية بمجلس النواب، ما أعلن عنها المستشار الألماني شولتز، يعني منا هيني بتحسي أنه في صراع اليوم بين دول العالم الحر وبين الدول التوتاليتارية في هذا العالم. هذا هو لب الصراع أنا برأيي، شو ما كانت أسباب النزاع. بفتكر هيدي الحرب هلأ المعلنة أكيد في جوانب اقتصادية منها، في العقوبات اللي عم بيلوحوا فيها، في الجانب النووي الخطير جدا، بس اللب الأساسي لهذا الصراع الفكري اليوم بالعالم هي بين أنظمة حرة ديمقراطية وأنظمة الشخص الواحد اللي شخص واحد هو بيقرر مصير شعبه وممكن أن يهدد مصير الكرة الأرضية كلها والبشرية جمعاء. فمن هذا القبيل أكيد يعني معروف وين مفروض يكون موقف كل لبناني إذا هو فعلا بيعتبر حاله من فئة العالم الحر. بس هون بدي افتح ليلين لقلك اكيد بيكونوا اغلب المستمعين عرفوا انه لبنان صنف من كم يوم لاول مرة بتاريخه من ضمن الانظمة التوتاليتارية يعني السلطوية.
بفتكر بناء على
هيدا بفتكر يعني من أهم إنجازات هذا العهد أنه بهذا العهد تغيرت صورة لبنان بالتصنيفات العالمية.
من هو بنحكي عن هوية لبنان يلي حضرتك عم بتقول نحن اليوم لازم ندافع عن هوية لبنان، هي بخطر هوية لبنان
100%. يعني مش ضروري الهوية تحكي عن الدين وعن الطائفة، عن الممارسة، عن نظام الحكم
اللي
نحن الثقافة صحيح اللي نحن أرسيناها بأول دستور عملناه سنة 26 إنه لبنان دولة ديمقراطية. اليوم عم بقول لك عم تصنف هذه الدولة، عم يصنف لبنان على إنه من ضمن مجموعة الدول التوتاليتارية، وهذا يعني أمر غايب الخطورة، وهذا جرس إنذار يجب أن يقرع بأذن وبوجدان وبضمير كل لبناني، وخاصة ونحن على أبواب انتخابات نيابية بعد كم أسبوع، إنه إذا بدكن ترجعوا تستردوا هذه الصورة السابقة للبنان، هذه الهوية اللبنانية الديمقراطية، مفروض أنتوا تغيروا باتجاه لبنان اللي عم بينحرف أكثر وأكثر نحو الشمولية، نحو نظام الحكم الحزب الواحد اللي بأدواته عم بيحكم لبنان. يعني نحن صرنا كارلا هيك فساد أو واجهة تعددية ديمقراطية، إنه نعمل انتخابات وفي رئيس جمهورية وفي تداول سلطة وفي حكومات بنعمل فيها استشارات من النواب وبتتشكل، بس واقعيا وكرمل هيك لم ينطلي هذا الأمر على أحد، وصنف لبنان على إنه دولة توتاليتارية أو دولة يعني ما فيها ثقافة ديمقراطية كافية يحكمها حزب الله.
هل أثرنا نحن؟ رح نحكي بهذا الموضوع، في شوية سجلات. ذكرت كمان أنه بالبيان الخارجية أنت وعم بتفند لنا الموضوع سعادة النائب جورج عقاس، قلت يمكن تخلوا عنه لمصالح شخصية. شو المقصود بهذه النقطة اللي ذكرتها؟ هل أنه التيار الوطني الحر أو تحديدا الوزير جبران باسيل تخلوا عنه خدمة لأمريكا ولا رفع العقوبات؟ يعني هل قد هين الصورة اللي بدأت تنرسم؟
شوفي يعني هون الأمر متناقض. يعني من جهة عم نسمع عن صفقة يتم تحضيرها بين العهد وبين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي وبين الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل
ترسيم
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومن جهة أخرى يعني أيضا بدهم يمسكوا العصا بالوسط كمان، وبدوا يزعلوا حزب الله وحليفهم الأساسي في لبنان وداعمهم ورعيهم الأساسي في لبنان اللي هو حزب الله، ما بده يزعلوه بمسألة أخذ موقف ضد روسيا، لأنه واضح أنه إيران وحزب الله وسوريا هن الجهات الداعمة حاليا للموقف الروسي. فأهون شغلي أنه يتبرأوا من البيان ويتبرأوا من كاتب البيان، وأنه يعني غسيل اليدين دائما من الأمور اللي بيكونوا هن أساسا مشاركين فيها. بيلاطس فليكن.
لا أنا مش عم بحاول شبه الصورة مش أكتر.
أنا وصلتك لألا
دغري هيك وصلتني لهيدي الصورة للأسف. طيب اليوم انشغال عواصم القرار سعادة النائب بالأزمة الأوكرانية، إذا بدنا نترجمها على الأرض اليوم اللبنانية وعلى الساحة اللبنانية بالتحديد، أوروبا مثل ما ذكرنا هي منغمسة بهذا الصراع أكثر، الأولويات الأوروبية أولويات صارت اتجاهها أوكرانيا. يعني اليوم فرنسا أصبح لبنان من آخر أولوياتها، شو رح يصير؟ هل يعول وهذا الموضوع يعول عليه فريق سياسي جدا كبير أنه ما بقى في مخاوف من ما بعد الانتخابات النيابية، من مؤتمر يمكن جديد ترعاه فرنسا، كل هيدول الأبواب اللي كانت مفتوحة لخلاص لبنان أقفلت؟
كتير مهم السؤال برأيي، والخشية اللي عم تبديها أنت من تبدل الأولويات الأوروبية وعدم الاهتمام أو عدم الاكتراث بالوضع اللبناني نتيجة ما يجري على أرض أوروبا، يعني صارت المعركة عندهم بعمقهم بأوكرانيا، خشية مبررة جدا. اللي فيه اللي كيب اللي سمعته، أنا من أسبوعين كنت بباريس وأجريت بعض اللقاءات هونيك مع مختلف إذا بدك الأحزاب السياسية الفاعلي في فرنسا ومن موظفين كبار في الخارجية الفرنسية وفي الإليزي، وسألت نفس السؤال بوقتها كانت بعد ما بلشت الحرب فعليا، بس انه كانت كل الأجواء عم بتقول انه هذا التشنج ما بقى فيه يرجع لورا، وانه بوتين ذاهب الى المعركة الميدانية. سألت هذا السؤال انه ماذا لو انفجرت الحرب في أوكرانيا، هل سيؤثر ذلك على اهتمامكم بلبنان؟ هلا أكيد بكلام دبلوماسي بيقولولك إنه لا، إنه لبنان هو يعني أمر لا يمكن إنه يعني نحيد عنه، والهم اللبناني هو هم دائم عنا. بس أكيد كان في إقرار إنه سيتبدل الزخم، يعني الاهتمام ما رح يكون منصب كله على لبنان. كان في عندهم أوريدي مالي شغلتهم بالون، كان في عندهم الملف اللبناني، وكان في عندهم مراقبة الموضوع الأوكراني. هلأ أنا أظن، وهذه خشية أشاركك فيها، أنه من تداعيات التأثير السلبي للأزمة الأوكرانية إذا طالت بالزمن، يعني بعد ما عنا وقت كافي تنحكم إذا هذه الحرب يعني رح تاخد مداها الزمني وتصير حرب استنزاف وتتطور بأوجه متعددة، يما لح يلاقوا حل سريع. لا لا، إذا طالت الأزمة الأوكرانية من مظاهر التأثير السلبي مثل ما عم تتفضلي، إنه ما يعود فيها الأد اهتمام أوروبي بإجراء الانتخابات النيابية. بعطيك مثل من الأمثلة عن تراجع الاهتمام، إنه نحن كنا شاهدين قبل، وتحديدا اعتبارا من شهر 9 2021، ضغط الأوروبي كله سوا كان منصب على وجوب إجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق مفصل لتغيير السلطة السياسية في لبنان، وبالتالي فتح أبواب التغيير بالوضع اللبناني. يمكن ما يعود هذا الاهتمام على نفس الدرجة، ما يعود عندهم سعي إلى إرسال بعثة مراقبة قبل بوقت، ما يعود عندهم هالقد اهتمام أنهم يوقعوا عقوبات على الجهات السياسية والكتل النيابية والأحزاب اللي تنخرط بعملية التمديد أو إرجاء الانتخابات أو إلغاء هذه الانتخابات. هون دور القوى الحية في لبنان، إنه تضل تقرع الجرس وتضل تدق هذه البواب لطلب مساعدة الأسرة الدولية والعالم الحر. برجع بقول إنه إذا كنتوا فعلا بتكون تساعدوا لبنان، أول شيء بتساعدوا بتمكين اللبنانيين من ممارسة الحق الانتخابي، الحق بالتصويت والحق بالاقتراع، وإنكم تحموا عملية اقتراع المغتربين، لأنه بجلة لحتصير على أرضكم. فهيدي من جهة. من جهة تانية كمان في خشية على أنه يعني ما يعود فيه هالقد رغبة بمساعدة لبنان اقتصاديا من خلال البرامج التي ينتظر توقيعها مع الـ IMF أو مع الورد بنك إلى آخره. لا، بطبيعة الحال هذه الأمور بنظري أنا
تحليلات، يعني بعدنا ترقب،
بس بنظري أنا هذه الأمور، يعني خطة التعافي والتوقيع الاتفاقية مع الصندوق النقد، أنا برأيي رحلت كلها إلى ما بعد الانتخابات النيابية، وهلأ بقيين يعني هيك عم نعمل شكليات بالتفاوض. البنك الدولي، عفوا صندوق النقد الدولي، يعني عنده prior actions، يعني عنده خطوات طالبة من لبنان إنه ينفذها قبل ما يصير مؤهل لتوقيع هذا البرنامج. هذه المطالبات اللي طالبها صندوق النقد، أشك بنسبة 99.99% إنه الحكومة الحالية بما تبقى لها من عمر، لأنه هي مفروض تخلص وقت الانتخابات، وهذا المجلس النيابي بما تبقى له أيضا من عمر، وبالطريقة اللي عم بيندار فيها يعني اللي ما بتعبر أبدا عن نية بالتشريع العميق، بفتكر ما بقى عندهم إمكانية ولا بقى عندهم وقت ينفذوا مطالب الـ IMF. سو كل شيء رح يترحل أنا برأيي إلى ما بعد الانتخابات،
في حال حصلت.
والطامة الكبرى أنه نأجل كل هالمواضيع الهامة إلى ما بعد الانتخابات، ونكون عم نشتغل أيضا من تحت الطاولة، مش نحنا يعني الفرقاء التانيين اللي ما قالوا المصلحة تصير الانتخابات، يكونوا عم بيشتغلوا إلى إرجاء الانتخابات. يعني هيدي بتكون جريمة موصوفة بحق كل الشعب اللبناني، إنه أنا خلاصك من هذا الوضع الاقتصادي المزري اللي هو مربوط بشكل كبير بمدى استحقاق لبنان لمساعدات من الخارج، عم بأجلها لما بعد الانتخابات، وبنفس الوقت عم بشتغل إلى تأجيل هذه الانتخابات، فأذن لتأجيل مساعدة لبنان ولتأجيل رفع معاناة الشعب اللبناني. هيدي على الشعب اللبناني. أنا برجع بقلك يعني بيقولوا لا يكلف الله يعني شيء فوق طاقة الإنسان. أوكي، طب نحن عم نعمل ونحن عم نشتغل وعم نعمل اتصالات وعم نعمل الضغط اللازم، بس بدنا أيضا الشعب اللبناني أنه يكون يقظ. والشعب اللبناني طول عمره بيعرف تماما كيف ينتفض وكيف يثور وكيف ينزل على الشوارع وكيف يعلي الصوت وكيف يحشر السلطة السياسية أيا تكن تلك السلطة السياسية اللي عم بتحاول إن تهضم له حقوقه. مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى بظل هالأزمة اللي عم بتصير أقوى وأقوى على الشعب اللبناني، الأزمة المعيشية، إنه ما يسمح بأي شكل من الأشكال ولو تفكيرا ومحاولة لتأجيل هذه الانتخابات.
أكثر صراحة بالأسئلة، يعني اليوم هناك شعور على ما يبدو، على ما تنقله بعض الأوساط المراقبة لدى تيار الوطن الحر، بأنه يخطو خطوات واثقة وقوية نحو الانتصار هلأ حاليا بفعل هذه التطورات الإقليمية، يعني وهي انتصارات أبعد من الانتخابات. يعني نحن اليوم إذا صار في انكفاء أوروبي عن الاهتمام بالأولوية اللبنانية، ومثل ما ذكرت سعادة النائب جورج عقاس عن الانتخابات وما إلى ذلك، يعني السلطة بقيت على حالة بيد التيار الوطني الحر بالتحديد وحزب الله، وبالتالي المحور الإيراني والمشروع الإيراني. فشو عنا نحن سبل للمواجهة؟ يعني صحيح أنه نحن عنا الرغبة والإرادة، إنما كيف؟
شوفي، بفتكر بدون أي محاولة هيك للتنجيم عن أحداث سنة 2022، بس بفتكر يعني قد ما تحمل من مآسي ومن ويلات ومن أمور يعني سلبية، رح يبقى فيها إيجابية وحيدة أكيدة، هي أنه رح ينتهي العهد خلالها، رح ينتهي هذا العهد. بفتكر هيدي الإيجابية الوحيدة اللي ما حدا فيه يعني يزحزحها إذا بدك، هي
ولا حتى تمديد رئيس،
أنه سينتهي هذا العهد خلال هذه السنة. هذا العهد اللي أوصل اللبنانيين اللي وصلوا له رح ينتهي هذه السنة. كل الرغبات وكل المساعي وكل المحاولات وكل التذاكي والتشاطر لتمديد هذا العهد أو لبقاء هذا الرئيس بمحله تحت أي ظرف كان وتحت أي حجة كان، أنا بظن أنه لا الشعب اللبناني رح يقبل فيها ولا المجتمع الدولي رح يقبل فيها. فأنا يعني أنصح من يحاولون اليوم جاهدين بيع كل الحقوق اللبنانية، خليني أقول بين مزدوجين، بمقابل البقاء ولو لسنة واحدة في القصر الجمهوري، أنه يصرفوا جهدهم بمكان آخر وبموضوع أكثر فائدة لألهم، لأنه هذا الموضوع بفتكر ما بقى يمر.
يعني خاصة من بعد أنه عم بيبيعوا كل ثروات لبنان، يعني في هيدي المحاولة، يعني نحن ترسيم والخط 29 عم تقولون هالقد صراحة. يعني
شوفي، يعني خلينا نحكي، طالما فتحتي الموضوع خلينا نحكي شوي عن المفاوضات الترسيم وعن الخط 29 وتعليق هيك بسيط على مقابلة رئيس الجمهورية
بالأمس
وقت اللي قال انه هذا خط
تفاوضي
لبناني غير معترف به دوليا. عظيم. طيب الرد هو كما يلي: طيب انت يا فخامة الرئيس اصريت بوقت من الاوقات انك تشكل الوفد المفاوض بالنقورة مع الوفد الاسرائيلي قبل ما نعلق المفاوضات وقبل ما نروح إلى شكل آخر من أشكال التفاوض، هو عبر وسيط أمريكي بيعمل جولات مكوكية بين البلدين. إذا بتتذكروا وبتذكروا اللبنانية، وإن شاء الله ما تكون حدا ذكرته هالقد قصيري وبتخونه، أنه كان في وفد لبناني يفاوض وفد إسرائيلي بحضور الأمم المتحدة بالناقورة، وبوقتها إذا بتذكري صار في مشكل طويل عريض أنه رئيس الجمهورية هو بده يسمي كل أعضاء الوفد وما بده حدا يشاركه بعملية التسمية. سمى الضباط وسمى شخص مدني هو خبير دولي مهم جدا هو عينه وهو أصر على تعيينه اسمه الدكتور نجيب مسيحي. طيب كل هول مستندين إلى دراسات وإلى حقائق وإلى اجتهاد المحاكم الدولية بنزاعات مشابهة، وصلوا إلى أنه الخط الذي يحقق المصلحة اللبنانية من جهة، والخط الذي يستند إلى واقع جغرافي معين واضح يمكن الاستناد له هو الخط 29، قالوا لرئيس الجمهورية آنذاك أنه نحن نعتبر أنه حق لبنان هو بتلسيم الحدود على أساس الخط 29. وقت يقول رئيس الجمهورية أنه هذا الخط هو خط غير معترف به دوليا، ما أكيد غير معترف به دوليا، ما نحن عم نتفاوض لنلاقي الخط الذي سيعترف به دوليا واللي على أساسه لح تعطى الدولتين المتنزعتين حقوق التنقيب بالبلوكات من بعد ترسيم تلك الحدود البحرية. طيب وقت اليوم الدولة اللبنانية، مش انت عم تقول خط تفاوضي؟ طيب كيف بتقول خط تفاوضي انه انا بدي فاوض على اساس 29 وبتقبل دغري ب 23؟ وين بتكون فوضت؟ وين بتكون عملت مناورات تفاوضية لتحسن شروطك؟
هلا هو اعلن انه هو قبل
بشكل 23؟ اذا بشكل مباشر انت قلت انه انا ارضى بالخط 23، معناتها انت هيدا الخط 29 اللي هو الفريق اللي انت عينته، الفريق التقني الحيادي اللي ما داخل بالأجندات، وسمعنا تصريح هام جدا بوقتها وكانوا عشوائي رح يخونوه، ما بعرف شو رح يعملوا فيه، للعميد ياسين اللي كان هو رئيس الوفد التفاوضي اللي وضع النقاط على الحروف أنا برأيي ببيانه، وكذب إذا بدك موقف رئاسة الجمهورية، وقال وشرح وأرخ كيف صارت المفاوضات وكيف كانوا عم بينقلوا الصورة يوما بيوم إلى رئاسة الجمهورية. طيب وإذ فجأة منشوف أنه لبنان بدل ما يتمسك بهذا الخط ويحاول يحسن شروطه التفاوضية تيحصل على أكثر من 23، يعني على خط ما
بالوسط
بين 23 وبين 29، راح دغري اختصر هذه المسافة التفاوضية اللي بينتج عنا ما بنعرف قديش مليارات لمصلحة لبنان، اتنزلنا عنا بشكل مباشر. طيب وقت اللي نحن نعرف انه الشخص اللي عم بيعمل هالشي عنده هم يرفع عقوبات عن صهره، وشايفين من سنتين لليوم الحركة الدؤوبة في سبيل هذا الموضوع، وقت اللي نشوف انه هذا الشخص كمان عم بيسعى وعم بيعلن بتصاريح ومقابلات عن رغبته بالبقاء بقصر بعبدة بعد انتهاء ولايته، ساعة بيقول إذا بده المجلس النيابي أنا ما عندي مانع، ساعة بيقول أنا ما بسلم للفراغ،
لا أسلم لحكومة،
ساعة ساعة. طيب أنت كمراقبة وقت تشوفي هذا السلوك وهذا الموقف تجاه أمر مهم يمكن ما بقى عندنا غيره ممكن يشيلنا من مشاكلنا ومن نزاعاتنا، هو حقنا بهذه الثروات الطبيعية اللي عنا إياها، وقت تشوفيه عم بيحطون على الطاولة في سبيل كذا وكذا وكذا، يعني من البديهي أن تربط الأمور ببعضها ويقع عليه عبء إثبات العكس.
لا
مش نحن علينا نثبت أنه هو عم بيبيع حقوق لبنان في سبيل الحصول على مصالح سياسية شخصية، عليه هو أن يثبت العكس.
أهلا الوزير جبران باسيل، أنا مني يعني مني لغبي ولا شيء، وبعتقد أنا كان
ونحن
عندي
مش أغبية.
نحن عنا
ونحن مش أغبياء ونحن شايفين شو عم بيصير وعم نحط اللبنانيين أمام مسؤولياتهم وعم نقول أنه هذا حق لبناني، لا أنا ولا أنت ولا حدا مخول أنه يفرط فيه، اللي بيكون بسدة المسؤولية عليه أن يحاول المستحيل من أجل تحصيل كل الحقوق الممكنة يمشي يفرط فيها. أكيد رح يكون عنا خشية، أكيد رح يكون عنا ريبة بهذا الموضوع، مش معناتها يعني نحن عم نشكك بأي شيء عم بتقوم فيه الدولة اللبنانية بهذا الإطار، مش معناتها نحن هدفنا نعرقل المفاوضات، مش معناتها نحن بدنا نأخر هذا الموضوع، نحن بدنا إياه اليوم قبل بكرة، بس نحن من حقنا يا كارلا كممثلين لهذا الشعب، من حقنا أن يعني نحذر من محاولات وضع الثروات الوطنية بهذا الحجم اللي برجع بكرر ما بقى عنا غيرها، وما ممكن يكون عنا خشبة خلاص سواها، ما ممكن نحطها خدمة لمصالح يعني ضيقة ومصالح سياسية أنية ظرفية لا تعني الشعب اللبناني.
طيب اليوم ما في، أليس لافتا اليوم سعادة النائب جورج عائز أنه حزب الله راضي عن المباحثات اللي عم بتصير؟
لافتا جدا.
هيدا مش دليل أنه هو لا يمسك بزمام، ليس مسيطرا بالأحرى على الدولة ككل، وإلا ما كان حتى فاتن
في
المفاوضات. يعني من ميلي نحن بنقول هو مسيطر وهو كل شيء بالدولة، من ميلي التاني بنلاقي حتى بالخطوط التفاوضية تبع يلي هو مقاومة ضد إسرائيل ما عم يتدخل.
تمام. شوفي الجغرافيا لأي وطن هي البحر والبر والجو، ما هيك؟ يعني السيادة هي سيادة على هالثلاث أمور، على هالثلاث مناطق، على هالثلاث رقع وبقع جغرافية. أوكي؟ طيب فإذا أنت وقت تكون هالقد يعني حريص على السيادة وأنت المقاوم لتحرير الأرض، مفروض أيضا تكون مقاوم لتحصيل حقك بالمي. أكتر من هيك أنا بدي أقول ما يلي: إذا حزب الله عم بيقول هذا شأن حكومي، مسألة ترسيم الحدود البحرية، طيب نحن منطالبه يقول نفس الشيء وياخد نفس الموقف ويقول إنه هذا شأن حكومي أيضا مسألة ترسيم الحدود البرية. ليش تعطي محل ما بدك الحق للدولة إنه هي تفاوض وهي تقرر وهي تبرم الاتفاقيات بالحدود البحرية، وعاطي لنفسك الحق الحصري انه انت بتقرر اياها الحدود البرية وكيف بتحررها وكيف بترسمها وبأي شكل من اشكال المقاومة او التفاوض بدك تحرر هذه الارض؟ ما يصلح هنا يصلح هناك. يا بتاخد نفس الموقف بالبر والبحر، يا اما فعلا عم بتثبتنا هذه الريبة انه انت مسألة الحدود البرية مسكة قميص عثمان لحتى تبرر بقاء سلاحك، ومسألة الحدود البحرية عم بتتاجر فيها مثل يعني باقي الفرقاء لحتى تحصل مكاسب أو لحتى ترسل إشارات أو لحتى
ترضي تحالفات
أو لحتى ترضي تحالفات لأسباب أكيد شو ما كانت، ما نفوت بالتفاصيل شو ما كانت هالأسباب، منا لمصلحة الشعب اللبناني.
بس أنه كنظرة عامة للموضوع أنه حزب الله هون احترم سيادة الدولة، يعني بقضية مثل هيدي منه مسيطر.
عظيم، ما عم نقلك خليه يحترم سيادة الدولة، وأنه هي تلاقي الطريقة لترسم الحدود البرية، وإذا لقينا أنه مزارع شبعة وتلال كفرشوبة هي حق لبناني مش سوري، كمان هي تلاقي الطريقة لاستعادة هذه الأرض ولترسيم الحدود، ونستقر بقى بحدودنا البحرية نعرف شو قلنا وشو المش لقلنا، وبحدودنا البرية ونقدر يعني نضبط هذه الحدود ويعني نرسمها بشكل نهائي، وما يضل هيك في يعني كيف بدي أقولها، ما يضل في جيب في هذا الجسم اللبناني نقدر ينفذ من خلالها الصراع الإقليمي والصراعات اللي ما قالوا فيها أبدا الشعب اللبناني.
هذه هي إنجازات العهد. وصلنا لإنجازات العهد امبارح، صار في مثل تسليط أضواء على إنجازات العهد وعلى العراقيل يلي اعترضت هذا العهد، بدءا بالتدقيق الجنائي يلي ما حدا وقف معهم حتى يمشوا بالتدقيق الجنائي، وصلنا له لليوم. عملية ترسيم الحدود يلي هي من المسلمات كخطوة أولى لسيادة أي دولة هو ضمن هذا العهد. يعني في كتير نقاط إيجابية بالعهد اللي نحن موجودين فيه، إنما يتم نسفه إعلاميا بطريقة يمكن استنسابية.
شوفي يعني من إنجازات العهد الأولى هي موضوع الكهرباء. أوكي. وعم بينحكى اليوم عن خطة وأنه عرقلوا كل الخطط السابقة وما إلى آخره. نحن ما عندنا مشكل بالخطة، بس يكون واضح للرأي العام اللبناني. نحن ما عندنا مشكل انه وزير طاقة اي وزير طاقة يكون عنده خطة، بالعكس بدي ارجع اذكر اللبنانيين انه بحكومة الرئيس الحريري الاخيرة قبل الثورة كان في لجنة اشتغلت على الخطة، وكان فيها الوزيرين حصباني وابو سليمان كانوا شركاء مع الوزيرة بستاني وما بعرف مين، كان في لجنة مصغرة بس اكيد فيها حصباني وابو سليمان كانوا هن مشاركين بصياغة هذه الخطة. نحن مشكلتنا مش مع الخطة، نحن مشكلتنا مع طريقة التيار الوطني الحر عبر وزراء المتعاقبين، طريقة تنفيذهم لهذه الخطة بأساليب ملتوية تحتال على القانون 462، ترفض تنفيذ أحكامه ولا تباشر بأي أمر إصلاحي بموضوع الخطة. هذا من جهة. من جهة تانية بموضوع الكهرباء أيضا، لأنه كتير عم بنحكى فيه وكتير عم بيحاولوا يعني
رح نحكي فيه أكثر، رح نقوله يعني موجز لأهم الأخبار.
بس خليني بس أقول هالجملة بموضوع الكهرباء. في نتيجة اليوم انه من بعد 11 سنة 12 سنة مدري قدي لكم بالكهرباء ما عندنا كهرباء، فاذا خففوا لنا حكي وخففوا لنا صريخ وبحيلون على جان العلية. جان العلية عند جان العلية الخبر اليقين، هيدا موظف مسؤول بالدولة انتو جبتوه، ما قدر تحمل صفقاتكم، ما قدر تحمل يعني فسادكم وفضحكم.
عم نحكي عن خطة الكهرباء وأن القوات اللبنانية لطالما كانت مؤيدة للخطط، إنما مشكلتها بطريقة التنفيذ وبالزواريب ما بعرف شو بدنا نسميهم يلي كان تنتهج بالتطبيق.
عم نحكي عن إنجازات العهد كنا
مزبوط.
يعني كمان من إنجازات العهد موقف القوي جدا، موقفه من السلطة القضائية اللي بمرحلة أولى منعطل التشكيلات اللي بيقرها مجلس القضاء الأعلى وبمرحلة تانية الأسبوع الماضي هيك يعني كأنه مش موجودين الشباب كانوا بالمجلس وقت كانوا عم بيشوفوا فضيحة إعادة القانون إلى لجنة الإدارة والعدل.
فضيحة؟
طبعا ما حدا كلف نفسه منهم للشباب يقول لا يا أخوين هيدا قانون أشبع درس، هيدا قانون تأخرنا فيه كتير، تأخرنا فيه سنوات وعقود لنبني دولة صحيحة من خلال بناء قضاء مستقل. يعني كمان هيدا إذا بدك من الإنجازات التي تسجل للعهد موقفه من قيام سلطة قضائية مستقلة.
بس ما هو كان سعيه لقيام سلطة قضائية مستقلة، صحيح. بهذا السبب أوقف التشكيلات القضائية التي لا تراعي الملاحظات القضائية ولا تراعي كمان
يروح على قانون السلطة القضائية، يروح على قانون استقلال السلطة القضائية
اللي
أقرينا فيها معايير واضحة للتشكيلات.
بس ما هناك كمان في علامة استفهام أنه يسلم وزير العدل هذا الاقتراح القانون قبل بثلاث أيام من طرحه بالمجلس النيابي، كيف بده يلحق؟
شوفي عزيزتي، قانون استقلال السلطة القضائية اللي كانت عم تدرسه لجنة فرعية بوزارة العدل كانت بكل جلسة تعقدها تدعي وزارة العدل، وأنا أعتبره يعني حاضر خليني أقول من 70-80% من الجلسات. شاهدت مرارا وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم تكون حاضرة الجلسات وعم بتشارك بالنقاشات. هذا واحد، مش إنه اجيت مرة هيك ضيفة شرف سمعنا لها كلمتين وفلت. اختي خلصنا دراسة القانون قبل ما يشرف وزير العدل الحالي، إنه بدي انطره لوزير العدل الحالي كل ما يجي وزير نرجع نبلش تشريع من أول وجديد هو يعطي رأيه. فإذا ليش منقول في عنا مبدأ الحكم استمرارية لكونتينويتي دو سيرفيس بيبليك، هذا يعني كمان ما نعطله وقت البدنا، يعني وقت البدنا منحط المبادئ قانونية قامت عليها الدول من فجر التاريخ منحطها بالفريزر هيك على مزاجنا يعني. طيب مش بس هيك، وزيرة العدل السابقة أيضا ويعني موقفها من هذا الموضوع يعني له كل الاحترام، لم تكتفي بالحضور الشخصي هي بالجلسات والنقاش بالمواد مادة مادة، شكلت لجنة من قضاة لا يعطونا الرأي النهائي لوزارة العدل وملاحظات على الاقتراح مادة مادة. مش بس وزارة العدل عملت هالشي، مجلس قضاء الأعلى عمل هيدا الشي أيضا. عنا ملاحظات مجلس قضاء الأعلى على كل مادة من مواد هذا القانون. أخذنا بعدد كبير جدا من ملاحظات وزارة العدل ومن ملاحظات مجلس قضاء الأعلى، وأحلنا الاقتراح الذي أخذ بهذه الملاحظات، أحلناه إلى لجنة الإدارة والعدل. لجنة الإدارة والعدل صدقته، أحلته بشهر تشرين الثاني إلى الهيئة العامة عبر الأمين العام لمجلس النواب، وكان يفترض في الجلسة الأخيرة للمجلس أن يناقش هذا القانون. كان عندنا يومين، عملنا جلسة واحدة
نص يوم،
جلسة من أربع جلسات، يعني إذا بدك من أربع سيشنز عملنا واحدة. طيب هيدا القانون وأهمية هيدا القانون كانت بتحمل أنه نخصص له نهار كامل قبل الظهر وبعد الظهر، وما يعني كفونا جلستين نعمل يومين أربع جلسات لهذا القانون، نطلع نطل على الشعب اللبناني بإنجاز في هذا المجلس، هو قانون استقلال السلطة القضائية، نطلع على المجتمع الدولي بالتزام نحن التزمنا فيه، والمجتمع الدولي كله وكل المنظمات اللي عم تتعاطى معنا من صندوق النقد للاتحاد الأوروبي لمين ما بدك بيقولوا لنا الإصلاح الأول اللي مطلوب منكم، الأول بالترتيب من حيث الأولوية والأهمية والأثر هو قانون استقلال السلطة القضائية. لا نطلع انه نحن ما شفناه ونحن ما صرنا نعطي ملاحظاتنا عليه.
هون بدي اسالك اوكي،
وبنرجع بنعيده على لجنة الإدارة العدل، ما في مشكله
كرجل قانون يعني يعطونا. هذا الاجراء ما كان لازم تلافيه سابقا؟ يعني نحن ما كان معروف انه بده يرجع يجي عند وزير العدل الجديد تيرجع يطلع عليه، بده وقت كافي للموضوع؟
لا.
لو انه استمراريه الادارات وهذا القانون، انما في عم نحكي نحن عن استقلالية القضاء، عن تغيير قانون جذري للجسم القضائي بلبنان، ألا يستأهل أنه كنا نعطيه قبل بوقت فرصة لوزير العدل؟
طب إذا هالقد مهم وهو وزير عدل، ألا يستأهل أنه من أول نهار استلم الوزارة واستلم أعماله، يعني شو عنده بأولوية ملفاته أهم من أنه يطلع على هذا القانون؟ وإذا عنده ملاحظات مغايرة لملاحظات الوزيرة نجم، والاثنيناتهم رأيهم غير ملزم على فكرة، يعني لا رأي ملزم ولا رأي الوزير الحالي ملزم ولا رأي مجلس القضاء ملزم لقلنا، نحن ملزمين نستطلع رأيهم. عملية الاستطلاع بحد ذاتها إلزامية، بس ولكن الرأي والنص بصيغته الأخيرة هي ملك خاص للمجلس النيابي. هذه هي أصول التشريع، بدنا نخترع أصول تاني خبرونا، بس هيدي هي أصول التشريع تمت مراعاتها إلى أعلى درجة. مع الأسف فوتنا على اللبنانيين فرصة إقرار هذا القانون
جيد. قالوا هذا القانون
قالوا إنه خليه يتناقش بمجلس النواب،
يعني في كتير علامات استفهام حوله.
إذا في تعديلات، إذا في تعديلات بيشوفوها لازم عليه يشرفوا يعدلوها، اللي بيشرع هو المجلس النيابي. العلامات الاستفهام حوله، شوفي هيدا يعني انطلق هذا الاقتراح من دراسة أعدتها المفكرة القانونية اللي هي مؤسسة قانونية لا تبغي الربح بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ونعمل لقاءات ونعمل فوكس جروب ونعمل استطلاعات ونعمل دراسات مقارنة ونعمل حلقات نقاش لوصلوا إلى الاقتراح الذي تم توقيعه من تسع نواب وقدم بأول هذا المجلس النيابي. فإذا مش جاي من عدم، مش جاي من شغل خنفوشيري خليني أقول، جاي من عمل قيم.
طيب. أوكي.
نحن حافظنا على الستركتور تبع هذا القانون، حافظنا على المبادئ الأساسية لهذا القانون، يعني الاقتراح حكي عن مبدأ انتخاب أعضاء مجلس القضاء. نحن حافظنا على المبدأ، ربما عدلنا بالعدد بس ما نسفنا فكرة الانتخاب، لأنه أبقينا على الأكثرية من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، الأكثرية واضحة وصريحة ومرتاحة، 7 من 10 منتخبين. أبقينا على مسألة معايير واضحة للتشكيلات، أبقينا على مسألة صدور التشكيلات لا يحتاج إلى مرسوم تصبح نافذة، إمكانية أن تصبح تشكيلات قضائية نافذة ضمن مهلة معينة حتى ولو لم يوقعها لا وزير العدل ولا رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية. ما هيدا هو، هيدا هو الإصلاح يا ستي. هيك عم تحرري، هيك عم بتحرري السلطة القضائية. نحن كل هدفنا، كل هدفنا أنه نحرر السلطة القضائية من الاستتباع السياسي.
طب كيف لذلك أن يتم؟ في هون سؤال، يعني نحن اليوم كلنا نعرف أنه المجلس العدلي هو محكمة سياسية، كيف بيصير هلأ إذا صار في اقتراح بقلوا علاقة ببعضهم بتتوقف، شو بيصير؟
لا يعني المجلس العدلي رئيسه حكما هو رئيس مجلس قضاء الأعلى أو رئيس الأول لمحكمة التمييز، وفي أعضاء من رؤساء غرف محكمة التمييز وبعض المستشارين. يعني أنا مع إلغاء المجلس العدلي برمته، وإذا بدك الإصلاح الأهم
محاكم الاستثنائية
تاني يوم من تاريخ إقرار قانون السلطة القضائية إنه نشوف جدول إبقاء على المجلس العدلي ونشوف جدول إبقاء على المحكمة العسكرية بصيغة عملها وباختصاصها الفضفاض الحالي. بس بدك تبلشي من محل، ما عم بيخلونا نبلش من محل الشباب. يعني كل ما أنت بتوصلي لمحل بتقولي خلص هلأ يعني صار فينا ننطلق نحو فعلا إقامة السلطة القضائية المستقلة، بترجعي بيرجعوك لورا. هلأ بدك تنطري معالي وزير العدل ليقدم ملاحظاته،
ما عنده مهلة زمنية محددة للتزام؟
بلا، التزم بشهر هو خلال الجلسة، وقال أنه أنا أتعهد بتقديم ملاحظاتي ضمن مهلة شهر. عظيم، تأخرنا شهر، هلأ المفروض أن يلتزم وزير العدل بهذه المهلة، أن يبدي هذه الملاحظات، أن يدعو رئيس لجنة الإدارة والعدل إلى جلسة للجنة الإدارة والعدل لمناقشة هذه الملاحظات، وإذا شفنا فيها شيء هام وجوهري نناقشها ونضيفها، ما عندنا مانع. إذا في شيء يحسن من استقلالية السلطة القضائية مش يردها لورا، مش يضيق الاستقلالية، لأنه أكيد رح تكون مرفوضة. وعلى رئيس المجلس النيابي أن يدعو إلى جلسة للهيئة العامة لمناقشة هذا القانون.
هيدا وصلنا للانتخابات،
هيدا ليش عم بقول إنه اللي صار غير مرضي أبدا ومؤسف جدا. بس برضو إذا في حسن نية، عم بقلك إذا في حسن نية من هالجهات اللي عرقلت إقرار القانون وأخذت هذه المهلة الإضافية، إذا عندها حسن نية تلتزم بالمهل ومنروح
يعني
إلى إقرار القانون.
يعني أنتم مقتنعون إنه هذا القانون بصيغته الحالية هو يراعي استقلالية القضاء ويحفظها ولا ينقلنا إلى تسلط القضاء
إلى أقصى حد؟ لا لا.
بس ما في خيط رفيع بين الاستقلالية أبداً. وتسلط القضاء
إلى أقصى حد. وهذا الموضوع تحديدا كان موضع نقاش كبير جدا، وكل هالوقت اللي استغرقناه هو للسير بين الحروف، ولنقول انه نحن ما بدنا استقلالية دون محاسبة داخلية شديدة للقضاء، دون شفافية.
مين هذا المحاسبة؟ هو جزء من القضاء بيعمل هيئة
إدارة التفتيش القضائي. فلا يعني بطمنك وبطمن كل اللي عم بيسمعوا انه الصيغة الحالية لقانون استقلال السلطة القضائية هي الصيغة الأمثل اللي مفروض اليوم نقرأ قبل بكرة. هلأ بيطلع لك فيلسوف من هون وبيطلع لك منظر من هون،
في نادي القضاء أخذت كتير اقتراحات منه
أنه لا هيدي لازم تصير هيك ولا هيدي لازم تصير هيك. طيب
التشكيلات يجب أن تصدر عن مجلس القضاء الأعلى فقط وتكون نهائية ونافذة. سؤال مطروح، هل نستنتج أنها لا تزال بحاجة لمرسوم يوقعه الوزير أو الرؤساء؟
بحاجة إلى مرسوم، ولكن إذا لم يصدر هذا المرسوم ضمن مهلة شهر تصبح نافذة ويعمل بها فورا داخل الجسم القضائي. يعني عم بقول لك كارلا بدون ما أتهجم على حدا، يعني بتعرفيني بزين كلمتي، يعني في ناس عم تهاجم بدون ما تكون قارية القانون. وأنا يعني أؤكد لك وأجزم لك أنه أغلبية اللي عم بيهاجموا بالسياسة، إما جورج عدوان بشخصه أو بالجهة اللي بيمثلها، وإما عم بتهاجم لهيك
لمجرد
لنحط
دخان.
لأنه هيدا إنجاز، هيدا إنجاز يسجل
للعهد،
للقوات اللبنانية أنه كانت شريكة بالتوقيع على هذا القانون، وكانت يعني حاضرة جدا بحكم رئاسة لجنة الإدارة والعدل، لا نائب رئيس حزب القوات اللبنانية ولا مشاركة نائب أيضا بالتكتل اللي هو أنا في هذه اللجنة، ما بدهم أنه يصير هذا الإنجاز.
طب هذه المنافسة داخل القضاة مثلا بالانتخابات لاختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن طريق الانتخاب، ما بيثير مخاوف من تفشي ظاهرة الشعبوية الانتخابية، وهذا شيء غير سليم بجسم قضائي؟
لك يتنافسوا بين بعضهم ويكون المرجع هو القضاة أنفسهم اللي بدهم ينتخبوا، أحسن من الواقع الحالي اللي عم بيتنافسوا بين بعضهم لإرضاء المرجعيات السياسية. يعني أنا بفضل مليون مرة يتنافسوا لإرضاء القضاة وبالنتيجة القضاة هو دي منهم، يعني منهم هالقد سزج ومنهم هالقد يعني بيتاخدوا بالشعبوية. القاضي يجب أن يكون الناخب الأوعى في مجتمعه، الأوعى بكل شيء، بالسياسة، داخل الجسم اللي هو فيه. بتحكي قاضي إذا هيدا أنت عم تسلمي رقاب الناس وأموالها، بدك تخشي على قدرته على التمييز بين الشعبوية وغير الشعبوية وبين الحق والباطل؟ يعني عن شو عم نحكي؟ أنا بفضل يتنافسوا لحتى يجذبوا الصوت، يعني التصويت القضائي الداخلي، من أنه يتنافسوا لا ياخذوا رضا هذه المرجعية السياسية أو تلك.
عظيم. بس في نقطة جدا مهمة كمان، أنه ما عندهم استقلالية مالية. هل تنفع كل الاستقلالية بآخر بكل القوانين الباقية بقى ما يكون عندهم استقلال مالي؟
شوفي، بالنسبة للاستقلالية المالية يعني اللي قدرنا نحققه بهذا القانون، أنه يعني عملنا موازنة خاصة لمجلس القضاء الأعلى، هو بيوضعها، هو يقررها. بس أنه أكيد القضاء هو مؤسسة رسمية تابعة للدولة، تخضع للنظام المالي بالدولة، الرواتب القضاة والإداريين في قصور العدل وفي وزارة العدل بتتاخد من وزارة المال. بقى يعني
ما بتحب من استقلاليته؟
أنا ما بدي هون استقلال مادي أكتر للقضاة، أنا بدي إعادة نظر برواتب القضاة. إيه، لأنه قاضي يكون معاشه $500 و$600 و$400، يعني وين بدي أطلب منه حياد وشفافية، وخاصة إذا كان قاضي ما عنده مداخيل أخرى وما كان من عائلات ميسورة وأن الأكثرية داخل القضاء. أنا بروح هون شوف كيف بدي حصن له وضعه المادي، مش أنه أعطيه استقلالية مادية إيه وبس ما أمن له راتب يعني لائق ومحترم ويحصن أخلاقيا. هلا هو إذا منه محصن أخلاقيا شو ما تعطيه لحيضل، فأذن بعطيه ما يكفيه ليكون عنده عيش كريم، وزيد مناعته الأخلاقية، وأكيد ضلني عم براقبه بالتفتيش القضائي بسلوكه، وأيضا من خلال يعني نظم وآليات دخوله إلى القضاء عبر معهد الدروس القضائية. يعني المفروض يبلش الفلتراج والرقابة على سلوكيات القاضي وأخلاقيته من أول نهار بفكر يقدم فيه على القضاء، مش وقت ينجح.
ما رح نفوت كتير بقى بهذا الموضوع، لأنه بدنا نفوت شوي بالأمور السياسية بدءا من هلأ. الموضوع المحوري اللي ذكرته أنه هوية لبنان اليوم بخطر، من يهدد هذه الهوية؟ هل فقط المشروع الإيراني أصبح شماعة كلنا نحن منحط عليها أنه الأعباء كلها الاقتصادية والانهيار وما إلى ذلك على هذا المشروع الإيراني وأداته التنفيذية حزب الله بلبنان؟ هل هذا من يهدد الهوية اللبنانية؟
شوفي، الهوية اللبنانية بطبيعتها تتميز بصفات وقيم أساسية، أولا التعددية، ثانيا الديمقراطية، ثالثا الحرية، رابعا الليبرالية والانفتاح على مفهوم النظام الاقتصادي الحر.
نعم.
طب ما كل هذه العناصر إذا بتراقب طريقة عمل حزب الله و كيف بيشتغل سياسي، هو يهدد كل من هذه القيم.
بس مش هو اللي بيمسك الحرية، زمام السلطة فيه،
من الحرية للديمقراطية للتعددية للثقافة الليبرالية، كل هودي نقيض عقيدة حزب الله اللي هو عقيدة دينية تتبنى إيديولوجيا دينية وبدها تطبقها على الناس بالفرض مستعينة بسلاح أعطي شرعية بوقت ما انتفت أسباب وجوده من بعد التحرير، عم نقول لحزب الله أنت فيك تكون تحمل العيد اللي بدك إياه والسلوك اللي بدك إياه، بس كون فئة من جملة هذه الفئات اللبنانية واشتغل سياسي مثلنا مثلك، توجه إلى الناخبينك بالعقيدة وإذا قنعتهم ينتخبوا لك ويعطوك أكترية صحتين على قلبك بالعمل الديمقراطي السياسي، ما تجي بسلاحك نشوف كيف عم بتدير الأمور، نشوف كيف مسيطر على البور وشو صار بالبور، نشوف كيف مسيطر على المطار، نشوف كيف مسيطر على الحدود، نشوف كيف مسيطر على كل مرافق الدولة. فلا
مسيطر على لا. شو بمرافق الدولة؟
هذه الطريقة بإدارة لبنان هي التي تهدد هويته.
ليه؟ يعني نحن اليوم
لأنه بس هي اللي وصلتنا يا كارلا، هي اللي وصلتنا إنه هذا السلاح يتزوج من الفساد في لبنان، يدعي محاربته بس هو يغذيه إلى أقصى حد. طب هلا بتقولي لي صناعة الكبتاجون هيدي منا وجه من أوجه الفساد، إنك تحولي لبنان من دولة مصدرة للعقول ودولة مصدرة للرأسمال البشري والثقافي والفكري والعلمي إلى دولة مصدرة للمواد للمؤثرات العقلية، هاي ما عم تغيري بوجه لبنان وقت اللي تعزلي لبنان عن كل الدول العربية وتعملي أكبر مشكل مع الخليج العربي الذي يحتضن مئات الألاف من اللبنانيين الذين يغذون الاقتصاد اللبناني واللي عايش الاقتصاد اللبناني الحالي على المصاري اللي بيحولوها اللبنانيين إلى ذويهم من الخليج إلى لبنان. نجم نعمل مشكلة هيدا ما عم بيغير أيضا من الهوية اللبنانية ومن يعني من 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 نظم حياتنا السابقة أكيد مبلا. وكرمل هيك عم نقول للناس هذه الانتخابات، لأنه نحن ما بدنا نواجه حزب الله بالسلاح، نحن ما بدنا دم في لبنان، نحن المواجهة السياسية بدنا ناخدها إلى أقصى حد ضد حزب الله، وهذا حقنا، هذا حق ديمقراطي، هذا حق ثقافي، هذا حق سياسي عم نواجههم، بس بدنا الناس تؤمن أنه هالقد الصراع كبير. وإذا أنت بتقولي لي بس ما في كتير أسباب أخرى غير السلاح هي اللي وصلتنا، بقول لك إيه لبنان تاريخيا كان يعني يحمل بجيناته السياسية الفساد والزئبقنية والطائفية و بس هلأ استجد عنصر مهم جدا أصبح عامل طبقة عازلة، أنا ما في أنفذ إلى هذه المشاكل لحلها والسلاح موجود، لأنه ساعة البدو هذا السلاح بيمنعني، إذا مصلحته يبقى في زبائنية لح يخلي في زبائنية. فإذن المشكلة الأساسي اللي بدو علاج واللي ما في يعالج أسباب أخرى أو مشاكل أخرى قبل معالجته، لأنه بكون عم بعبي مي بالسلة، هو مسألة السلاح، مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مسألة امتلاك الدولة لقرار السلم والحرب، امتلاكها لحريتها برسم السياسات الخارجية والدفاعية، كل هودي مش موجودين، كل هودي بإيد حزب الله. فإذن عبثا أن يروح شوف على ظواهر يعني أخرى، طالما هذا السلاح قادر يحميها، طالما هذا السلاح قادر يمنعني من أني أتصدى له، وطالما هو كان ضابط الإيقاع السياسي في كل لبنان، أنا بدي حل هذه المسألة وبعدين بروح إلى المسائل الأخرى. وأنا عم بروح إلى هذه المسائل
ما هل الأخرى. أنه ألا مش يرى
مش
هذا
أنا مش أنه أنا هملة دولي. مش أنه أنا هملة
أنه قد عم يعمل معنا مفاوضات وسلاح موجود، الخطوات الإصلاحية رح نروح نحن بلشنا نقوم فيها وسلاح موجود.
صحيح هذا قرارك مش قراره، إذا سلاح موجود هذا قرار الشعب اللبناني، هل هو بده يستمر بهذا الشيء؟ هذا مش قرار صندوق النقد الدولي، بس صندوق النقد الدولي عم بيطلب منك أمور عديدة منها ضبط حدودك ومنها ضبط التفلت الضريبي ومنها إصلاحات عديدة، السلاح يمنع إجراءه بطبيعة الحال.
أنتوا عم بتشوفوا مثلا تيار الوطن الحر لا يرى أكيد. ذلك يعني سمعنا كمان تصاريح هلأ
ما هو من وراء لا يرى ذلك يا كارلا صرنا هون، ما هو لو رأى ذلك سابقا يمكن ما كنا وصلنا لهون،
ولو رأت القوات ذلك كانت عملت اتفاق مع راب
شو خص السلاح باتفاق مع
لا انه ما انتم وصلتوا الحليف وجه الاول لحزب الله للسلطه.
وجه من اوجه خياراتنا السياسيه اللي كنا عم نحاول من خلالها انه نحد من تاثير السلاح على كل لبنان هو انه نجيب هذا الحليف اللي عطيه شرعيه لهذا السلاح الى منطقه متوسطه تفترضها يفترض الموقع اللي طرحناه عليه اللي هو رئاسة الجمهورية، أخذ من الاتفاق ما يرضيه اللي هو تصويتنا له لرئاسة الجمهورية وقالنا ممنونينكم مع السلامة، أنا باقي هون أنا باقي هون، لن أذهب إلى الوسط، لن أحكم كرئيس جمهورية وكحكم، أنا همي الوحيد كيف أمن استمرارية صهري بالوراثة وأنه أحمي وانه احمي مصالحي مع حزب الله.
هالقد اليوم طرح استراتيجيه دفاعيه لانه انتوا كنتوا حاطين انا ما خصني اشوف ولا ما اشوف انا مش بموقع اليوم حتى بس نحن اليوم عم نحكي الاستراتيجيه الدفاعيه اللي كانت من بنود اتفاقيه معراب والحوار وكل هيدا طرحها
ما مدروس ان ال2006
ما هلا عم نقول بس طرحها الرئيس ميشيل عون ما لقى ولا اي تجاوب من قبل افريقا
في كان اي نيه عبر هذه السنوات لتنفيذ أي أمر اتفق عليه على طاولات الحوار ما اللي جرب مجرب يكر لكن عقله مخرب يعني وقت بك تجي تدعي لطاولة حوار تكون بديل عن
حكومة.
الحكومة لأنه وقت دعا للحوار كانت بعد الحكومة معلقة بأمر حزب الله كمان هيدي يضيفيها إلى يعني سجل حزب الله ب كيفية إدارته للدولة
وما قدر وصل لمبتغي بعد ما أقيل القاضي طارق البطاري يعني هو منه حاكم
عظيم ما هذه طريقة وهذا وجه من أوجه المواجهة مع حزب الله هذا القاضي يشهد له بهذا الأمر أنه لم يخشى على حياته لم يعني يتعرض هيك للإرهاب للترهيب وبقي بموقعه وبقي عم بيعمل بدويه وبقي عم بيقرر البدويه لأنه عم بيحاوله يعرقلوه بطلبات الرد والتنحي بس انه لا بعده ماشي بنفس المسار معناتها قادرين هيدا مش قدر قادرين بدون ما نتواجه عسكريا ودمويا مع حزب الله قادرين بجهد اكيد وباستراتيجية سياسية سيادية واصلاحية قادرين نحد من اثره السلبي على حياتنا السياسية اليومية
يعني خلاصة يلي ذكرته بالنسبة لوجوده لحيثية حزب الله أنه وجود دويلة داخل الدولة وهدول كلماتك يعني نعم. عدم المحاسبة وعزل لبنان عن محيطه وعن خارطته الدولية هيدول هن أساسياتنا نحن يلي هي موصلنا للأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها ومجرد ما نعالج هذه المشاكل نحن منرجع بنهوض حكي. اقتصادي
وقت تبني دولة بمؤسسات لا تخضع لرأي وأجندة فريق سياسي معين وقت تبني دولة بمؤسسات تعمل ومنتظمة وقت تستعيد الثقة والعلاقات الجيدة بمحيطك اللي انت عايزتي لتبادل تجاري اللي بدك إياه هودي أكيد وقت تعمليهم أكيد رح يتحسن اقتصادك يعني إذا حدا عنده شك بهذا الموضوع هو فعلا إما سيء النية وإما غبي
ليه طب إذا أنا حسنت نحن كان عنا علاقات منيحة مع الدول العربية والخليجية شو طلع بالمقابل شفنا
أنه
صار في سرقة
بعد عدوان 2006 مش هني بيتحملوا المسؤولية يا كارلا
ما عم بحكي عن دول عربية عم بحكي عن الطاق
عندك مشكل هون بهالمنظومة الحاكمة الفاسدة
مظبوط يعني نحن مش مشكلتنا هي حزب على قد ما هو مشكلتنا هي الطبقة السياسية اللي كانت عم تستلم هالأموال
إيه هاي الطبقة السياسية معارضة لحزب الله ولا شريكته سؤال ما يعني ما نضحك على بعضنا قد ما نلف وندور حول المشكل هو هون بدك دولة قائمة وبدك علاقات مبنية على الثقة مع الخارج هودي الشغلتين عم بيمنعنا حزب الله من انه نوصلن بناء الدولة اللي باسطة سيادتها على حدودها وعلى مرافقها وعلى مطاراتها وعم بيمنعنا من استعادة الثقة بمحيطنا من خلال انغماسه بحروب ومعارك ومحاور إقليمية لا شأن لنا فيها.
أنا هيدا هو وصلنا للب الموضوع، الانتخابات، هذه الطبقة السياسية اللي هدرت الأموال اللي هي الحليف الأول لحزب الله، هي نفسها بأغلبية رح ترجع تعود للمجلس النيابي، إن كان عن طريق الثنائي الشيعي اللي هو مقاعده محفوظة، إن كان حليفه الأبرز التيار الوطني الحر، وين بدنا نحكي بعد ما هو يعني هيدا المجلس رح يرجع يعيد نفس الطبقة السياسية ب يعني فارق بسيط.
غير صحيح.
ليه؟
غير صحيح على الإطلاق، لأنه اليوم بدي أفترض أنه في 27 مقعد شيعي رح يرجعوا كلهم للثنائي الشيعي.
نعم.
طيب في عندك 64 مقعد مسيحي، عم بحكي نظريا 64 مقعد مسيحي وعندك 27 مقعد سني، هودي برسم الناس، هودي ما في قبضة من حديد بتحركهم وما في تكاليف شرعية بتحركهم، هودي مفترض ناس بيميزوا بيقروا بيحللوا بيستنجوا من هي الجهة السياسية التي يمكن لها أن تواجه هذا المشروع. هودي كلهم برأيي أنا مفتوحين إلى التغيير، وأنا بقول للناس يا أخي ما تصوت للقوات اللبنانية، صوت لحدا أكيد قادر يحافظ على العنوان السيادي وأكيد عنده سلوك إصلاحي لا تشوبه شبهه. إذا عندك هيك ناس من غير القوات اللبنانية لك صحتين على قلبك، روح صوت لهم. بس أنا عم بقول بعطيك مثلا بديرتي بزحلة،
نعم،
إذا عندكم مرشح عن مقعد كاثوليكي غير جورج عايز، هل قد واضح بخطابه السيادي بالمباشر ضد حزب الله ولا يخشى مغبة ذلك على نفسه؟
الله يحميك.
وهل قد عنده وضوح وبصمات بالملفات وبالقوانين الإصلاحية؟ إذا في عندكم واحد تاني أو مؤمنين إنه هذا التاني رح يعمل أحسن، روحوا صوتوا له. هل قد عم نكون واضحين بطرح الخيار بين الناس؟ إذا بدكم تخلصوا بلدكم، نحن عم نقولكم هذه طريقة الخلاص الديمقراطية والسلمية، ما عم ندلكم على غير طريقة هيدي المؤمنين فيها. منشان هيك مركزين على الانتخابات، واللي بيلومنا واللي بينتقدنا انه ليه مركزين على الانتخابات، ايه لانه ما عم نلاقي طريقة اخرى لحتى ننقل الاغلبية وننقل الاكثرية من يد حزب الله وحلفائه الى يد السياديين في لبنان الا عن طريق الانتخابات. اذا حدا عنده طريقة اخرى ونحن مش عارفينها، دخيلك تعا خبرنا اياها. بقى منشان هيك عم بقلك الانتخابات هالقد هامة، الانتخابات هي محطة مش المحطة النهائية. تمام. كمان نوقع بمحظور انه اذا ما صار مثل ما نحن بدنا بالانتخابات، يعني نقول لهم للناس نحن سكرنا وما بقى بدنا نشتغل وعوض بسلامتكم بهالبلد، لا، هذه مسيرة نضالية، مسيرة مقاومة كبيرة جدا وطويلة جدا وشاقة جدا. الخطوة الأولى فيها هي أنه نعمل شيء إيجابي بالانتخابات، لأنه إذا عم نقول، وهذا المنطق بسمعه كتير بكل لقاءاتي، أنه خيي لو أخذتوا كل مجلس النيابي اللي بيقرروا حزب الله بده يمشي وأنتم ما فيكم لاي وما بعرف شو وميثاقية، طب عظيم، أنا أسلم بذلك. إذا هو هالقد قوي بعطيه فقوته أكثرية نيابية
قدام المجتمع الدولي،
هي تتحكم بكل شيء، يعني بعطيه شرعية. طيب إذا هالقد قوي لازم بأي طريقة أني ضعفه على القليلة بأني اسحب منه ورقة الأكثرية النيابية اللي هي بتنتخب رئيس جمهورية وهي بتشكل حكومات، حتى أقول للرأي العام العالمي أنه أي صفقة بتكون تمرروها على حساب الشعب اللبناني أنتوا عم تمرروها ضد رأي وضد إرادة الشعب اللبناني لهذه هي أكثريته. بينما هلأ أي صفقة ممكن تمر بكل سهولة، لأنه شفنا الرئيس ماكرون بال2020 بآب شو إجا قال؟ إجا قال أنتم انتخبتون هودي، أنا ما خصني تحملوا مسؤولية خياراتكم. هيدا اللي عم نقوله للبنان، هيدا الرسالة واضحة.
طب وفي كمان توجه آخر بيقول إنه نحن اليوم بحاجة لربط نزاع، في صراعات إقليمية خطيرة، في صراعات دولية أخطر بعد. نحن اليوم مش قادرين لهذا المكون يلي تخطى الحدود اللبنانية، تخطاها بمعنى العسكري، تخطاها بالمعنى السياسي، بالمعنى كل القنوات.
ربط نزاع لشو؟
ربط نزاع معه اليوم إنه خلينا نحن متفقين مثل ما كنا عاملين أنت،
خلي وصولا لشو؟
ونحن لتسيير الأمور، ما هي لتسيير الأمور.
ربط نزاع أنا بعد بدي أشتري وقت لشو؟ هو مرتاح بمناطقه، مرتاح لا بيدفع ضريبة والحدود هو مسيطر عليها. ربط نزاع كرمال شو؟ الناس جاعت، الناس ما عم فيها تفوت على المستشفى. قطاعنا الاستشفائي بأكد لك أنه على شفير الانهيار، قطاعنا التعليمي على شفير الانهيار، قطاعنا المصرفي انهار اوريدي على الآخر من ايده ومن غير ايده، بس انه كل القطاعات انهارت. طب انا شو بعد بدي انطر؟ اذا بدي كمل بهالطريق في حل واحد، اللبنانيين كلهم رح يهاجروا، اللي قادر يهاجر رح يهاجر، وبيبقى هيدا البلد يعني اللي قاعد فيه لا حول ولا قوة، منصاع بي 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 بشكل نهائي لمشيئة حزب الله، وكيف بده هو يرسم خارطة معاركه وخارطة انتشاره في هذا الشرق. طب هذا بدهن الناس، خلينا نعرف. نحن عم نقول لهم نحن موجودين، ونتمنى من اللي بيشبهونا يكونوا معنا كتف على كتف لحتى نخوض هذه الانتخابات لمحاولة تغيير هذا الواقع. إذا الناس مستسلمة وعم تقول إنه لا، صار موضوع آخر. نحن مؤمنين إنه الناس بدها التغيير، وإنه هيدي الناس اللي عملت الأصعب وقت اللي نزلت
ب17 تشرين
وأكلت الحكومة، وأكلت خبيط من 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 الشباب، وأكلت خراطيم مياه، وأكلت رصاص مطاطي، وقطلعت عيونها، عملت الأصعب. فإذا فيها تعمل الأسهل اللي هو إنه تروح ب15 أيار وتصوت.
طيب اليوم التيار الوطني الحر عم بيطرح مواضيع جدا لافتة ومهمة. أولا ميجا سنتر، ليه ما في ميجا سنتر؟ كيف بدهم يقتلعوا؟
بدنا إيه ويجب أن يحاسب التيار الوطني الحر وغير التيار الوطني الحر
على
عدم تنفيذ الميجا سنتر
بعهدهم
من 2017 لليوم. نحن بدنا إيه، ونحن يعني بكل ما أوتينا من عزم وقوة وإرادة نريد الميجا سنتر، لأنه هذا موضوع إصلاحي. بس مين اللي تخلف وأهمل قيام الميجا سنتر؟ الحكومات المتعاقبة. هل نحن كنا بوزارة الداخلية؟ هل نحن كنا برئاسة الجمهورية؟ هل نحن كنا بوزارة المالية؟ هودي اللي بدهم يعملوا الميجا سنتر، وهودي اللي كانوا لازم يعملوا مراسيم الميجا سنتر. هلأ وقت اللي بده يطلع جبران باسيلي يتشدق علينا بالميجا سنتر قبل بشهرين من الانتخابات، لا كمان هو منه غبي ونحن منه أغبياء، عارفين انه عم بيتذرع بالحق للوصول الى الباطل، يتذرع بالحق اللي هو الميجا سنتر للوصول الى الباطل اللي هو تأجيل الانتخابات. نحن مع الميجا سنتر اليوم قبل بكرة. اذا بيطلع هلأ وزير الداخلية بيقول انه قادرين نعمل ميجا سنتر قبل 15 ايار بدون ما نأثر على تاريخ الانتخابات، بنقول له نحن معك وبندعمك للآخر. بس إذا بدو يأجلوها نهار كرمال الميجا سنتر، بنقول لهم لا، ما تأخذونا في المهم والأهم. المهم هو الميجا سنتر، ولكن الأهم هو المحافظة على الانتخابات بموعدها، ويخيطوا بغير هالمسلة.
من يريد تأجيل الانتخابات؟ شو مصلحته التيار الوطني الحر بتأجيل الانتخابات؟
شعبيته الملعلعة.
في انخفاض بالشعبية، تصريحهم بتقول عكس ذلك.
تعال إذا تصريحهم بتقول عكس ذلك، ما بقى يتحركوا، ما بقى يعملوا لنا يعني مطالبات. خليها روح على الانتخابات،
هن مبنيين على التحالفات.
لك خليهم يحصدوا هذه الشعبية.
بتلاقي هذا القانون هو بتحالفاته هو نقطة قوة أم ضعف؟
شوفي مسألة هذا القانون يعني معقدة. أكيد من ناحية التمثيل وتمثيل العائلات الروحية في لبنان، ووصول نواب يمثلون فعلا ناخبين، أكيد هذا قانون نوعي ونقلنا من مكان إلى مكان آخر بشكل حقيقي. هلأ في تحسينات
طبيعي،
ربما كل قانون انتخاب بيحتاج كل ما مارستي وكل ما يعني مرق عليه وقت انك تحسني. بالنسبة للتحالفات يعني انا بظن عدم قيام تحالف عريض اليوم على مستوى كل لبنان بين السياديين ما ردوا الى نكد وكيد سياسي ومصالح انتخابية ضيقة. انه اليوم انت وقت تسمعي خطاب حزب الكتائب مثلا،
نعم نفس الخطاب،
بدون ما تعرفي مين اللي عم بيحكي،
هو
شو فيك تميزيه عن خطاب القوات اللبنانية؟ طيب ما الذي يمنع الكيد السياسي؟ الطمع بالحصول على مقاعد من هذه البيئة تحديدا، لأنه البيئة مشتركة. فإذا شيطنة القوات اللبنانية من الكتائب والكتائب، أعطيته مثال، شيطنة القوات اللبنانية من قبل من يشبهنا هو تنقلل مقاعد القوات ونزيد مقاعدنا بس بالخطاب هو ذاته ايه انكار يعني. هذا اذا بدي اعتبر، اذا هني على نفس درجة الالتزام والثبات بالمواقف، انا عندي شك، بس انه خليني اعتبر
بالتصريح
انه نتشارك كليا كل المنطق ونفس الارادة ونفس العزيمة ونفس الزخم ونفس الثبات ونفس القدرة على المواجهة. طب ليه ما عم نتحالف كلنا سوا يا شباب؟ لأنه أنتوا كقوات لبنانية أنتوا الصحن اللي بدنا ناكل منه. إذا شلتوا هالصحن من قدامنا منموت من الجوع انتخابيا، ونحن بدنا ناكل انتخابيا. هذه
بالملخص. إذا بقى نروح شوي أبعد، يلا بعرف أنه الوقت شوي بلش بس نتفل، لأنه هذا القانون عليه يعني كتير ردود أفعال، أنه هذا القانون هو أصلاً عمل على قياس الكتل السياسية، وتحديداً يمكن في بعض أنا ما بتبنى طبعاً أنه على قياس الوزير جبران باسيل ليرجع يتم انتخابه بالباترون، لأنه كان يسقط بدوريات سابقة. وليس صحيحاً أن هذا القانون أعاد التمثيل الصحيح للمسيحيين، لأنه اليوم حتى بعضهم المسيحيين ما بيقدروا ياخذوا الحجم الكتير كبير إلا بتحالفاتهم مع عفوا بحكي مذهبيا مع السنة مع الشيعة بحسب المناطق، فهن يلي رح يرجحون كفتهم. هل هذا صحيح؟ هيدا مظبوط؟ هيك هيدا القانون عمل؟
شوفي هون يعني الرقم يحكم والديموغرافيا تحكم. يعني وقت نعرف نحن انه في 1,600,000 شيعي في لبنان ومليون و 700,000 سنة، ما بعرف مني أكيد من الأرقام، بس أنه تقريبا تلت بتلت بتلت بين السنة والشيعة والمسيحيين، يعني أكيد في حجم من التصويت
رح يكون من وراء
ستستفيدين منه أنت كمرشح مسيحي بالمناطق المختلطة. بس أنه هذا تفصيل أنا برأيي تحسننا، ما وصلنا إلى الحد الأقصى مثل ما كان يطالب الله يرحمه البطرك سفير، انه الطائف اعطانا 64 نائب نريد 64 نائب، بس انه انتقلنا من مرحلة 20-25 نائب بيجوا باصوات المسيحية لمرحلة 54 نائب، فتضاعف عدد النواب المنتخبين باصوات ابناء بيئتهم الحقيقية يعني بنسبة الضعف، وهذا امر جيد. يعني ما في شيء مثالي وما فيك توصل للصيغة المثالية. اتأمل انه يكون عنا القدرة ذات يوم وقت يروح هذا التشنج السياسي بالبلد وهذا الانقسام العمودي، انه نرجع نقدر نقعد
نبحث
كلبنانيين متساويين، مش واحد معه سلاح وواحد اعزل، كلبنانيين متساويين نجي نشوف الصيغة الامثل اللي بتأمن النسبية والشفافية وعدلة التمثيل والتوزيع المناطقي والانماء المتوازن واللي بدك اياه. كل هذه العناصر بتنحط على الطاولة، ما في شيء مستحيل فيك تطلعي بالصيغة الانتخابية الأمثل لبلد مثل لبنان. ويمكن نرجع نشوف ما بعرف one man one vote، يعني كل الصيغ اللي نحكى فيها ممكن ترجع تنبحث، بس اليوم بظل هذا التشنج وبظل هذا الوضع الخطير جدا في لبنان، أي عودة إلى الحديث عن قانون انتخابي محفوفة بالمخاطر. بكل الأحوال هاي الانتخابات خلص يعني صارت أكيد أنه ستجرى على أساس هذا القانون.
اليوم الزحلة بالدائرة تحديدا بالزحلة شو في الاستعدادات للانتخابات؟ قد في تشرزم يمكن داخل الصفوف؟ شو عم بيصير فعليا على الأرض؟ لو فيك تضعنا بصورة المعركة الانتخابية بزحلة.
شوفي، ما يطمئن في زحلة أنه عطول زحلة بتصوت بالسياسة وبالسياسة الوطنية السيادية الكبرى عطول، وتعاقب وتحاسب، وميزان الزحليين السياسي دقيق جدا، وهو مجتمع مسيس إلى أقصى حد. يعني كلنا منتذكر كيف صوتت زحلي بال2005 وين صبت أصواتها، وكلنا منرجع منتذكر كيف انقلبت على التصويت السابق وصوتت بال2009 وبأي طريقة صوتت بال2018. وأنا كل أمل أنه لن يتغير السلوك الزحلي والمزاج الزحلي، والزحلاوي صاحب كرامة عالي جدا، يعني لا بينشر ولا بينباع، والمال السياسي لا يؤثر به كثيرا،
المزوت
ولا المزوت ولا أي شيء تاني، عنده كرامته قبل كل شيء الزحلاوي. وأنا متأكد أنه أيضا هذه المرة سيتحسس بخطورة الخطر على الهوية اللبنانية، سينتصر للهوية اللبنانية وسيصوت في المكان الصحيح. والزحلاوي بيعرف انه هلأ مش وقت تجارب، هلأ مش وقت مشاريع وجهات شخصية، هلأ وقت انقاذ لبنان وتحريره من الهيمن اللي هو موجود فيه.
بالتحديد زحلة هي تعكس يمكن التركيبة اللبنانية ككل، إن كان أمنيا مثلا في عندها خصوصية أمنية فوق، نرى من قبل شو كان يصير أمنيا في فلتان ببعض المحلات، في عدة أمور هي مصغر عن السجل الكبير تبع لبنان. قدي رح تأثر هيدا على الانتخابات؟ قدي في مخاطر؟ قدي في مخاوف؟
لا، في 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 وعي بالمقابل أكيد للأجهزة الأمنية دور كبير بالمحافظة على الأمن، وأنا أظن أنه يعني في اهتمام كبير جدا بهذا الشق، وأيضا يعتمد ذلك على وعي أهالي قضاء زحلة اللي لا قد ما كان في تشنج سياسي وانقسام سياسي قليل ما بيصير إشكالات أمنية بزحلة لأسباب سياسية. عندنا فلتين أمني اقتصادي، سرقات ومخيمات وإلى آخره،
بلا نمر.
عم بقولك يعني كنا ولا نزال نطالب ونرجو ونلتمس من القوى الأمنية التشدد في قمع كل هذه الظواهر الإجرامية بزحلة. يعني أوقات بتوفقوا، أوقات يمكن ما بتسعفهم القدرات والإمكانيات، بس أنه هذا هم يلزمنا وإشارتك له بمكانة. بس لا 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 أعتقد أنه سيؤثر هذا الموضوع على الانتخابات بزحلة وعلى سلامة إجراء العملية الانتخابية بزحلة. أهم شيء نقدر نكافح المال السياسي. الآفة الكبرى هي المال السياسي.
في كتير مال سياسي هلأ عم بينكب.
أغلبية الناس مثل ما قلت لك عندها كرامتها قبل كل شيء، وقد ما اعتازت وقد ما الأيام يعني برمت عليها بتصوت بالسياسة، بتصوت صح، بتصوت وطنيا سياديا، وما بتبيع ضميرها. بس مع الأسف في فئة
في فئة هلأ واضحة
ما في يقول قدي حجمها، في فئة من الناس أخشى أنه تحت وطئة هذه الأزمة الاقتصادية أنه تبيع حالة بالمال مقابل صوتها. أتمنى أولا هذا جرم على هيئة الإشراف على الانتخابات، شو ما كانت قدراتها، على الأجهزة الأمنية، على النيابات العامة المختصة، وعلى الناس بحد ذاتهم أنه هن يكافحوا ويكونوا هن المقاومين لهذه الآفة، لأنه من أبشع صور الديمقراطية هو المال الانتخابي. المال الانتخابي ما بيوصلنا لمحل، بيعطيك مصروف أسبوع وبيعيشك 4 سنين بدون قوانين، بدون رقابة على الحكومة، بواسطة ممثلين ما بدون شي منك ولا بدون يعطوك شي ولا حملين همك، معتبرين انه نشتروك وانتهت القصة عند هذا الحد.
في حدا عم بيمارس هذا النوع من الترغيب للمواطنين؟ في مال سياسي عم ينكب بزحلة؟ في اشخاص، في افرقاء سياسيين عم بيعملوا هذا السلوك؟
انا ما في يقوله، مش شغلتي يقول
ليه.
لا، لانه يعني ما فيك تعملي قدح وزم بحدا إذا ما عندك الدليل، بس إنه إيه في جو عام شفناه بال 2018 وكنا نشوفه على طول يعني، وبكل دوائر لبنان، مش عم ميز زحمة.
أنا بس عم بحكي لأنه هلا عم بحكي عن هذه الدائرة بالتحديد.
أنا كتير يعني تعني لي وعندي حساسية على هذا الموضوع، لأنه هذا يشوه العملية الديمقراطية، يشوه النتائج، وشفنا يعني وين أوصلنا،
وهي بيشوه البلد ككل، لأنه مثل ما ذكرت نعم.
إيصال ناس مش لكفائتها لجيبتها، وإيصال ناس ما عندها مبدأ بالسياسي وما عندها مشروع سياسي، فقط لأنه تمتهن شراء الزمم والضمائر والأصوات الانتخابية. شفنا وين وصلنا، لو الناس عم بتصوت فقط للكفاءات وفقط للبروفايلات الشخصية يمكن كان وضعنا أحسن.
التغيير آتي برأيك؟ كلمة أخيرة
لأنه يعني مني أكيد مني جازم، بس أنه طموحنا هيك، كل عملنا هلأ كحزب وكزحليين ينصب في هذا الاتجاه. التغيير يجب أن يأتي لأنه الواقع صار مزري جدا، وإذا ما غيرنا سنتآكل أكثر وأكثر، أو سنهاجر، أو سنقبل بتغيير وجه لبنان الحضاري، وهذا اللي نحن ما بدنا إياه.
بدي أتشكرك سعادة النائب جورج عقاس على حضورك معنا اليوم على هالحلقة الطويلة اللي أنا بعرف أنه أنا بعزبك فيها شوي.
بتموني ستكلم السي.
بدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعتين من الوقت. بوعدكم إرجع ألتقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت، دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.